بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل ما نقول من هذه الدروس في موازين حسناتنا أجمعين. إن أحسننا فمن الله، وإن أسأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، سائلين الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما تسمعون. وبعد، كنا قد توقفنا عند أصحاب السدس، وهو الفرض السادس من الفروض التي نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم. وذكرنا ممن يستحق السدس، ذكرنا الأب ثم الأم، ثم وصلنا بعد ذلك إلى الجد الذي يحل محل الأبي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بنت لابني. وأؤكد فأقول بنت لابني طالب العلم، إياك أن تخطئ، لا تقول ابن البنت. ابن البنت ليس بوارث، هذا أرحام، إنما الكلام دائما عن الأبناء الابن والبنت، ثم الأسفل بنت لابن أو ابن الابن. احنا الآن نتكلم عن بنت لابني. أول في كلامي في هذا الدرس حتى يرتبط بما مضى، نسيت أن أذكر لكم دليل استحقاق بنت لابن السدس، إن هذا يحتاج إلى الدليل، لأن عامة الفروض الأخرى مذكورة في القرآن بنصوصها بنسبة إلى أصحابها، ولكن بنت لابن جاء النص فيها صريحا بالإجماع من جماهير أهل العلم، ثم بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وذلك حين سئل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل شيخ الأشعريين، حينما سئل في مسألة جاءه سائل فقال له بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، انتبه طالب العلم، بنت بنت ابن أخت، يا ريت تكتب عندك بنت بنت ابن أخت، هذه الأخت شقيقة طبعا أو أخت الأب، ماذا تصنع؟ فأفتاهم أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في صحيح البخاري، قال للبنت النصف وللأخت النصف، للبنت النصف وللأخت النصف، بناء على ما مر معنا أن البنت إذا لم يكن معها مشارك وليس لها معصب حازت على النصف. طيب، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي تعصيبا، تأخذ النصف الباقي تعصيبا على ما سيأتينا، لا تأخذه فرضا إنما تأخذه تعصيبا هنا. فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ثم أفادنا بمعلومة رائعة رحمه الله ورضي الله عنه، تدل على مدى ورع الصحابة وعلى مدى تقياهم لله في العلم ومدى تأدبهم مع العلم. قال وقت ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود موجود، اذهبوا إليه فاسألوا في نفس المسألة، استفتوا، انظروا ماذا سيقول، ثم عودوا إلي شوفوا أشوف ماذا قال. فسئل ابن مسعود في المسألة فكانت إجابته مخالفة لإجابة أبي موسى، قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا قلت بما قالت أبي موسى، أي للبنت النصف والأخت النصف، لو قلت بهذا لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه القضاء النبوي؟ قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، انتبه، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، ولما بقي للأخت، والأخت تأخذ الباقي. فأتوا أبا مسعود أبا موسى فأخبروه بما قال ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، شوف الأدب، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام الله تبارك وتعالى رزقكم عالما كابن مسعود، هذا العالم يقوم بينكم، اذهبوا إليه ولا تذهبوا إلى من دونه. أبو موسى يرى نفسه في مرتبة دون مرتبة ابن مسعود وما بالك بأبي موسى. القرآن يقرأه الأشعريون ويحب رسول الله يسمعه منهم، ورغم ذلك يقول لا أنا دونهم، لا تسألوني ماذا ما هذا الحبر فيكم. الشاهد معنا أن ابن مسعود قال الأقضين فيها بقضاء رسول الله، وما هو قضاء رسول الله؟ للبنت النصف ولبنت الابن السدس. إذن بنت الابن تستحق السدس إجماع، سنة ثابتة من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نستخرج الشروط علشان نحفظها، نحفظ الشروط. ماذا متى تأخذ بنت الابن السدس؟ عند عدم المعصب. انتبه، عدم المعصب ما ذكرها في الدرس الماضي. مين عدم المعصب؟ يعني ابن ابن أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه. طب هي مش احتاج الآن، هذا السدس بس، يبقى أخوها أو ابن عمها. أخوها ابن ابن أي ابن أبيها وأمها، أو ابن عمها بس اسمه في المسألة ابن ابن، ابن ابن آخر ليس ابن نفس الابن. إذا الشرط الأول عدم المعصب. الشرط الثاني انتبه، عدم الفرع الوارث الأعلى. عدم الفرع الوارث الأعلى، هي بنت ابن، من الفرع الوارث الأعلى؟ البنت أو الابن. يقول العلماء عدم الفرع الوارث الأعلى سوى، يعني ما عدا، إلا من سوى صاحبة النصف. انتبه دعاء جيدة، سوى صاحبة النصف، لأن زي مسألة ابن مسعود بالضبط لابد توجد معنا بنت عليا حتى نعطي البنت العليا النصف، فنعطي بنت الابن السدس تكمل الإيه؟ للثلثين، هو أعظم نصيب الإناث. إذن الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى سوى البنت صاحبة النصف. طب لما نيجي نكتب وهنا بنحل المسألة، نقول البنت تأخذ النصف بشرط كذا وكذا وكذا، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. شفت الكلام الجيد ده؟ لكن تكملة للثلثين. طب انتبه في فائدة جميلة معانا. طب أنا عندي في المسألة بنت وبنت ابن، إذا النصف وسدس. طب عندي في المسألة بنت ابن، انتبه جدا، بنت ابن، وعندي بنت ابن ابن، معايا ولا لأ؟ انت بنزلنا درجة في الاثنين، عندي بنت ابن وعندي بنت ابن ابن، أنزل درجة من هذه، أعطي للعليا النصف وللسفلى السدس تكملة للثلثين. وعلى هذا فقس، يعني كل بنت دنيا تأخذ السدس لأن للعليا النصف، فيكتمل النصيبان وهو في نصيب واحد اللي هو ثلث المال. طيب الخامس، إذن عندي أب أم جد بنت ابن أخت لأب. انتبه نقول أخت إيه لأب، عندي أخت شقيقة، عندي أخت لأب، عندي أخت لأم. أتكلم المنع الآن على مين؟ على الأخت لأب. لماذا الأخت لأب؟ لأن دليلها القياس على البنت الصلبية مع البنت الابن. البنت الصلبية تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. قياسا على ذلك، وهذا قياس قد استقر الإجماع عليه، أن الأخت الشقيقة إن وجدت في مسألة ومعها الأخت لأب، انتبه عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب، أعطي الأخت الشقيقة عند توفر الشروط الأربعة النصف. طب والأخت لأب لا تستحق النصف، لأن الشروط الخمسة التي تستحق من النصف اختلت، فتنزل أخت لأب من النصف إلى السدس، فتكون أخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، وسميه تكملة لإيه؟ للثلثين. انتبه احفظ إيه؟ إيه الشروط؟ الشروط عدم المعصب. يعني هذا المعص، يعني لو الأخت الشقيقة أخذت النصف وعندي أخت الأب أعطيها السدس؟ نعم. طيب لو ولد مع الأخت الأب أخ الأب، صار عندي أخت الأب وأخ الأب، الأخت الأب تلتحق بالشقيقة تأخذ السدس، الأخ الأب يقول لا أنا أمسك فيك أمنعك وعصبك. إذن الشرط عدم المعصب، عدمي عدم المعصب. وكذلك طبعا لو الأخت الشقيقة مع أخ الشقيق هيأخذ المال كله تعصيبا. طيب الشرط الثاني وجود الشقيقة وارثة النصف، يبقى عدم المعصب وجود الشقيقة وارثة النصف، لابد من الشقيقة معايا موجودة التي ترث النصف. أنا أقول بشرط وارثة النصف، ليه؟ قد توجد معها أخت ثانية ثالثان الثلثين، إذن ليست صاحبة الشرط. خالد مع أخي شقيق يعصبها، إذن ليست صاحبة الشرط. فأنا أشترط عليك أقول وجود الشقيقة وارثة النصف، كما قلت هناك وجود البنت صاحبة النصف، نصف بنت صاحبة النصف إنها منفردة. طب لو وجد معها بنت أخرى يأخذ التلتين. طب لو وجد معها أخوها ابن تعصيب، خلاص ليست صاحبة النصف لا هنا ولا هنا. إذن أنا أشترط عليك في حالتين، مع بنت لابني عدم المعصب ووجود البنت صاحبة النصف، مع الأخت لأب أشترط عليك عدم المعصب ووجود الشقيقة صاحبة النصف. فالأخت الشقيقة معها الأخت لأبي مثل الابن مثل بنت لابني مع البنت تماما، إذ أن نصيب الإناث عند فرضهن المعصب الثلثان الثلثان، وهذا باتفاق وإجماع علماء الأم. اسمع ماذا يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إيه؟ يقول وبنت لابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنتي مثالا يحتذى. كويس؟ أحيك عليك، كلام جميل والله. وبنت لابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنتي، خلص الموضوع انتهى. لا ده عالم يقول إيه؟ مثالا، مثال للي جاي للبيت اللي بعده. وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنتي مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. شوف الروعة. وهكذا الأخت، أي أخت؟ أنا ما لا أعرف شقيقة لأب لأم، هو ما شاء الله فصيح. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. من بالأبوين؟ إذن هي شقيقة، إذن هو يقصد من؟ الأخت الأب. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. خلاص، إذن عندي بنت لابن تأخذ السدس، عندي الأخت تأخذ السدس أيضا حسب الشروط التي ذكرنا. ننتقل إلى السادس وهو ولد الأم. ولد الأم تستطيع أن تقول عنه الإخوة لأم، أو تستطيع أن تقول عنه أبناء الأم أو ولد الأم، ما في حرج. حينما نقول ولد الأم نقصد بذلك الأخ لأم أو الأخت لأم، ما فيش إشكال. فالأخ لأم يستحق السدس بثلاثة شروط، وهذا يحتاج منك إلى مراجعة. إيه هو؟ إيه المراجعة؟ نمضى معنا أن الإخوة لأم، فاكر الكلام ده ولا نسيت؟ أذكرك ولا أنت نسيت؟ يبدو أنك نسيت، نذكر بعض. الإخوة لأم إذا كانوا جمعا، كانوا جماعة إخوة لأم، ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل وارث من الذكور، يستحق الإخوة لأم الثلث. الثلث. طيب إذا نفس الشروط بس بدل ما هم إخوة لأم أخ لأم أو أخت لأم، يعني انفرد، عند الانفراد مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، الفرد من الإخوة لأم يأخذ السدس، يأخذ السدس. يقول الرحبي رحمه الله وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. شوف الكلام الجميل، هذا طبعا دليل واضح في سورة النساء في الآية الثانية. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني يشترط أن ينفرد لا يكون جماعة مع عدم الأصل الوارث من الذكور، وأيضا مع عدم الفرع الوارث. إذن يستحق أولاد الأم السدس. أنا الآن متأكد أنك دخلت في دوامة، أب أم جد بنت ابن أخت الأب ولد الأم، ده الموضوع كبر. أبدا الأمور ما يعني إياك أن تدخل في متاهة. أنت درست بنت الأم قبل ذلك، بنت الابن قبل ذلك، ودرست الأخت الشق قبل ذلك، ما في إشكال، كل ده سهل بالنسبة لك جدا. والإخوة للأم وأبناء الأم وولد الأم درسته قبل ذلك، والأم أخذتها في الثلث، المسائل معك سهلة. بس أنت مش عاوزك تشعر أن النظري يتعبك، لأن الكلام النظري في المواريث إشكال شوي، بس يحتاج لابد من طرحه. أنا أعلم تماما أنك هتستوعب المواريث لابد من مسائل، والمسائل اللي بنعرضها عليك مسائل مقننة لك. حينما تكبر المسائل معنا ونبدأ نقول لك مات فلان وترك فلان وفلان وفلان، وترك سيارة وترك عقارا وترك 100,000 وترك وترك، وعنده مسألة حقيقية من الواقع، تبدأ انت المواريث كلها ورشة المواريث دي كلها في عقلك في آن واحد، كلها في آن واحد. أجمع التركة، أبدأ أفصل من الورث، هذا أو هذا أو ذاك غير وريث، هذا ممنوع هذا محجوب، طيب كيف سأوزع، كيف أرتبهم، ما هي الحقوق وما هي الأنصبة، ومن يأخذ بالتعصيب، من يأخذ بالفرض، كل ده هيجي معاك. بس ما تستعجلش، لا تعجل. رويدة أخذنا 6، باقي 1 بس. الواحد ده اللي باقي من أصحاب السدس أكبر مشكلة في السدس. عشان كده أنا أقدم لك تقديم طريف، من هو الجدة؟ من الجدة؟ الجدة على ما ذكرنا أم الأم وأم الأب. طبعا بعض الشاب يضحك، الجدة هتاخد ميراث؟ يا أخي شرع الله جل وعلا، شرع الله، أين نذهب من شرع الله؟ هذا قضاء الله وقدره، لا خيارنا فيه. الله جل وعلا أجمل فصلنا في المواريث، والصحابة من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بيّنوا لنا وشرحنا المسائل. جدة تاخد ده خلاص، ده بعض الشيء يقول جدة بينها وبين القبر. يعني يا أخي الحبيب، المعاملات بين البشر بنيت على المشاحة، كله يمسك المال، أما مع الله على المسامحة. خلينا نمشي مع الجدة، لا يعني لا تدري لعل الجدة تأخذ لغيرها لا لنفسها. الجدة كما قلت لك جدتان، من قبل الأب ومن قبل الأم، كلاهما جدة صحيح. وكما ذكرت لك في مضى معنا أن الفرع الوارث بمحض الذكورة، بمحض إيه؟ الذكورة. هنا في الجدات بمحض الأنوثة، تطلع لفوق بس بمحض الأنوثة، بمحض إيه؟ الأنوثة. أنت عارف ليه؟ لأن الأصل في السدس أنه نصيب مين؟ نصيب الأم، نصيب الأم. فلن يصل هذا النصيب إلى الجدة إلا بعد موت الأم. الأم مش موجودة، مات عن كذا وكذا وجدة، إذن الأم مش موجودة. لكن لو الأم موجودة تحول بين الجدة أو الجدات من الوصول إليه. فكان التأصير على جنس الإناث هنا عكس ما مضى معنا. الجدة ترث السدس بشرط واحد بس، إنه قلت لأنا عدم الأم، عدم وجود الأم. ولكن طبعا أن الجدة من جهة الأب ترث ومن جهة الأم ترث، فحدث نزاعات بين العلماء في مسائل الجدات، والنزاعات تكثر بين العجائز. وسبحان الملك، هي يعني تعارك لحساب من؟ الله أعلى وأعلم. قد تعارك في التركة لحساب مرضها، لحساب صحتها، أو لحساب أبناء آخرين أو نساء أخريات، الله تعالى أعلى وأعلم. المال يجري، الله جل وعلا يجريه. نقول القاعدة الدارية في المواريث دائما إن الأموال تجري في الأنسال، دي أقوى اتجاه كما سيأتينا. الأموال دائما تمشي لتحت، دائما أبدا. يوصيكم الله في أولادكم، المال دائما يمشي كده، أقوى طريق. طب أحيانا قد يذهب يمنى، قد يذهب يسرى، ممكن احيانا يرجع لاعلى، ممكن وارد، لكن اقوى طريق ان يمشي فين؟ لاسفل، تجري في الانساب. خلينا نشوف بعض احكام الجذات التي اسهب الرحبي في بيان ذلك في منظومته، ويحتاج منك الى مراجعه ومدارسه، لعل الله جل وعلا ان ينفعك بما فيه. على الاخص لو قرات شرح صفة المرديني مثلا، او قرات كتاب من البقره منه، كتاب الشيخ مصطفى مسلم، او اي كتاب من الكتب التي تبين هذا العلم، ستجد فوائد كثيره. عندنا احكام الجذات متنوعه، فانا ساعطيك برهه دقيقه تستريح، وبعدها نقرا احكام الجذات، ثم نذهب الى السبوره ونحل بعض المسائل حتى تستتم وتستكمل المساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نعود إلى مسألة الجذات. فقط قبل أن أبدأ في الجذات، المنتشر عند العرب أن الجذات دائما يكون يعني طاعنات في السن. لو سألت أنا أي واحد من إخواننا الآن العاملين معنا في هذا المكان، جدتك موجودة؟ قلنا نعم. من ذاك السنة؟ يقول 70 60، هكذا. العرب لا، كان الشأن العربي عجيبا. يعني الإمام الشافعي يقول: أعجب ما رأيت في حياتي جدة في اليمن. عندها كم سنة سيدنا؟ يقول: تجاوزت 20 بقليل. سبحان الله، تجاوزت 20 بقليل، يعني تجاوزت عندها كم سنة؟ فخرجوها عند الشافعي أنها ما أن بلغت 9 سنين وحاضت زوجها أبوه، فأنجبت على سن 10، أنجبت بنتا. البنت هذه كبرت، ما أن بلغت 9 حتى حاضت زوجها أبوها فأنجبت، صارت الأولى جد. عندها كم سنة؟ 20 21 سنة. إحنا في زماننا لا، البنات بتتجوز إمتى؟ في مصر مثلا متوسط سن الزواج للإناث المنتشر المشهور حول 20 22 25. والبنت تقول إيه؟ لما خلص الجامعة، لما كمل مذاكرة. في بعض دول الخليج البنت تكبر حتى تجاوز السن، وقد يصيبها العنوسة أحيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ يعني هل كلفكم الله تبارك وتعالى بهذا؟ لا، هذا ليس تكليفا شرعيا. فالمسألة النظرة اللي تكونت في عقول الناس بسبب الخلفية الاجتماعية. طب ولو عدنا إلى زمن السابقين، لا، الخلفية الاجتماعية مختلفة. الجدة تكون صغيرة، عندها 30 سنة، عندها 40 سنة، عمرها صغير، كارث. أما الخلفية اللي عندنا احنا أجبرتنا أن ننظر إلى الجدات أنهن طاعنات، وقعت الأسنان واحمرت الأشداق وخفت ضوء العين ومسك العصا. ده التخيل اللي عندنا، لكن هذا التخيل غير صحيح على حسب ما نقل عن أهل العلم. الجدات، أولا نقول الجدة تكون صحيحة. صحيحة معنى إيه؟ يعني ترث. وهي الجدة التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين. أنت يا شيخ هتحيرنا كده، يعني جدة لم يدخل في نسبتها الميت ذكر بين أنثيين. مثلا أنت معايا جيدا، أم أبي الأم، انا مش عاوزك تضيع مني والله، الله يكرمك، انا عاوزك تصحصح، احنا بنطلع الان لفوق الاعلى. ام ابي الام، امك موجوده؟ نعم. ابوها جدك لامك؟ نعم. امه، يبقى ام ابي الام هذه جده ايضا، انها ام الجد. صحيحه ام فاسده؟ يعني ثالث او لا ثالث؟ الضابط عندنا ماذا يقول؟ يقول ايه؟ يقول لا يدخل في نسبتها للميت ذكر بين أنثيين. اسمها أم أبي الأم، دخل في نسبتها إيه؟ ذكر، فأفسد العلاقة، نسميها جدة إيه؟ فاسدة. طيب خليك معاي. طيب الأم معلومة. طب أم الأم جدة صحيحة، أم الأم جدة صحيحة. طب أمها، أم أم الأم أي أم جدتك جدة صحيحة. طيب أم الأبي جدة صحيحة. طب أم الأبي جدة صحيحة. طالما لم يدخل في نسبتها المات ذكر بين أنثيين. إذا ضربت لك المثل بالجدة الفاسدة وهي أم أبي الأم دخل في نسبتها الميت ذكر بين أنثيين فصارت فاسدة يعني لا إرث لها. إذن الأول يعني يجب عليك أن تعرف الجدة الصحيحة. الثاني ترث الجدة سواء كانت من جهة الأم مثل أم الأم أو وأم أم الأم مثلا أو كانت من قبل الأبي مثل أم الأبي أو خلي بالك أم أبي الأبي. أنا قلت لك أم الأبي صحيح. طيب وأم أبي الأبي صحيح برضو مش إشكال إن لم يدخل ذكر بين أنثيين. الثالث كلما علونا درجة زاد عدد الجدات. الله السؤال هنا مهم جدا. ممكن أسأل أخواننا معنا هنا في الاستوديو هل رأى أحد منكم جدة أعلى من جدته مباشرة يعني رأى أم جدته؟ ده إشكال. ده الشيخ بيقول إيه؟ يقول كلما علونا درجة زاد عدد الجدات. ده الإمام أحمد يقول أعظم من رأى ثلاث جدات. آخر شيء شافه بعضنا أعظم ما شافه جدة واحدة خرج الدنيا كانت جدة ماتت فضل واحدة. بعضنا خذخ الدنيا والجدتان في أمان الله مفيش. لا على ما ذكرت من حكاية أهل اليمن ممكن المرء في الدنيا ويرى الجدات المباشرة ويرى الأمهات للجدات جدات أعلى وأعلى وأعلى وكلما يعلو المسألة ستنتشر السمين سينتشر في يكون عدد الجدات كتير. لكن هذا على الواقع غير متصور مش موجود نادر جدا 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 إلا أن يكون البنت تتزوج كما فعلت عائشة 9 سنين 10 سنين 11 سنة يعني هذا وهذا نادر جدا جدا البلوغ في السن ده صار نادرا إلا في بعض المناطق المحددة. إذن كلما علونا درجة زاد عدد الجدات فإذا تساوينا في النسب وكنا كلهن صحيحات اقتسمنا السدس بينهن بالسوية. أنا مش عايز أحيرك أنا همشي معك في الجدة دي بسهولة شوية علشان دي مسائل تحتاج في الأخير لإيه والله ما يحلها إلا القاضي. لما نيجي مسألة زي كده إشكال بين الجدات لابد أن نذهب إلى من؟ إلى القاضي المسلم نقول له مات وترك جدة كذا جدة كذا ونعرض الجدات بالنسب والقاضي يتولى حل المسألة. إذا اختلفت الجدات في القرب والبعد يعني في جدة أقرب وجدة أبعد خلاف بين العلماء البعض يقول قريبة تحجب البعد والعكس. طب إذا كانت الجدة لك قربتين يعني جدة يعني أن تزوج واحد تزوج بنت خالته تزوج ابنة خالته الأمهات إخوات ابن فاطمة تزوج بنت خديجة أنجب ابنا صارت جدته فاطمة وجدته خديجة فوق فاطمة وخديجة أمهما جدة لهذا الابن من الطرفين فتكون جدة منين؟ من جهتين. وأحيانا تكون جدة جهة من جهة واحدة وهذا المشهور. طب لو كانت الجدة لها قرابتين فهي أقوى من ذات القرابة الواحدة. طب نعمل إيه؟ بعض أهل العلم أفتى فقال ذات القرابتين ترث ثلثي السدس والأخرى ترث الثلث. طبعا أنا عارف إنه إشكال بس الإشكال ده معك طلب علم أنا لا أريد إنه يرهقك. أقول لك المسألة تحتاج ميراث. الدرس ده على الأخص يحتاج إيه؟ مراجعات مرة واثنين وثلاثة بتاع الجدات. ولكن إن جاءتك مسألة حينما تتقن وتجيد في الجدات إن استطعت أن تحل فلا بأس. أشكلت عليك تحلها بسرعة لمين؟ بالقاضي الشرعي. يعني عندنا في مصر حينما يحيلون المسائل القضاء القاضي نفسه لا يحل المسألة إنما يحيلها إلى مين؟ إلى لجنة الفتوى في الأزهر. المسألة تحتاج إلى دقة يطلبون تحريات أوصاف أسماء حتى يجمع المسألة وتوضع بين يدي العلماء فيفتون في المسألة لعلماء الأزهر فتنقي القاضي فيقضي القاضي بحكم من؟ بحكم هؤلاء العلماء. على أي حال من يرثون السدس 7 أعيد الأسماء مرة أخرى أب أم جد، بنت ابن، أخت شقيقة، ولد الأم، الجد، هؤلاء هم السبعة. لذلك يقول الرحبي رحمه الله في بيان أحوالهم يقول: والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم أو واحدة كانت لأم وأبي، وإن تساوى نساب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمات العادلات الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. تقول له إيه الشيخ؟ بيقول لك فقل لي حسبي، قل لي كفاية، إن لم تقل له كفى الشيخ سيواصل. وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، حسبك أيها الشيخ، جزاك الله خيرا. انتهينا من ست فروض. فيختم رحمه الله قائلا: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. كل طلبة العلم إذا وصلنا هذا البيت يقول كل هذا يا شيخ ما في إشكال ولا غموض. طبعا الشيخ يسر وعرض المسألة بتلطف وتيسير جدا على طلبة العلم. لو أنت اخترقت هذا الباب لوحدك صعب عليك، لكن العلماء رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم سهلوا لنا مسائل العلم بالمنظومات بالنثر بالشعر، رحم الله علماء المسلمين. نذهب الآن إلى المسائل. قبل أن أقرأ السبورة مع المسائل وأنا كتبتها سلفا أريد منك أن تنتبه. مسائل السدس ستحتوي على السدس وعلى الثلثين وعلى الثلث وعلى النصف وعلى الربع، على كل الفروض الست. فأنا عاوز منك في البيت تتابعني بسرعة وتحل معايا سريعا علشان نستطيع بحول الله وقوته نقول احنا انتجنا فعلا مسائل وانتجنا حلولا كريمة ان شاء الله جل. المسألة الاولى كما كتبت امام حضراتكم: مات عن ام واب وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، انتبه، ابن 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 يعني حفيد. لا مش حفيد، ده ابن الحفيد كمان بمحض الذكورة. نيجي نوزع الام، الأم مضى معنا ترى تأخذ الثلث وترى تأخذ السدس. طب شروط استحقاق الثلث مش متوفرة، إن عندي فرع وارث بنت بنت ابن 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 مش متوفرة، خلاص بسرعة الأم تأخذ إيه؟ السدس. أقول هنا لوجود الفرع شرط واحد اختل كفاية عليه. الأب، الأب يأخذ السدس ويأخذ التعصيب كما سأتينا أو التعصيب كله. طب نعطيه الأول السدس نشوف التعصيب هيروح فين. هو ياخذ السدس الاب لوجود الفرع الوارث الذكر هو الابن اهو، وعندي بنت ابن، يبقى نعطي السدس ايضا. اقول لوجود الفرع نفس المساله. طب عندي بعد كده عندي بنت وعندي بنت ابن، البنت تاخذ النصف واذا اجتمعت تاخذ الثلثين. طيب هي الان منفرده ولا معصب لها، نعطيها النصف. أقول لعدم المعصب وعدم المشارك ما في بنت أخرى نصف. طب بنت لابني، أيوة هنا الكلام، بنت لابني تأخذ النصف، لكن مش هينفع هنا لأن في بنت عليا. طيب بنت لابني تأخذ الثلثين إذا اجتمعت، ما ينفعش هي منفردة. إذا بنت لابني تأخذ السدس، نعم. إيه الشروط؟ وجود البنت صاحبة النصف موجودة، عدم المعصب لا معصب لها، صح، نعطي بنت الابن ايه السدس. واقول لوجود البنت اللي هي صاحبة النصف ولعدم المعصب، تمام. انا ماشي مظبوط كله تمام معايا ما شاء الله. طب ابن ابن الابن ياخذ الباقي تعصيبا، اولى رجل ذكر. اقول اولى رجل ذكر. انتبه لشيء، المسائل بدأت تكبر معنا شوية ولا ايه؟ مش كده برضو بدأت تكبر. وده خلى لسه خلاص لما ندخل على التعصيب والحجب المسألة هتكبر أكبر كمان. أنت تستعد لكده. صار عندي كم فرد؟ 1 2 3 4 6 6 2 6. المضاعف المشترك البسيط هذا كله كام؟ 6. سدس 1، سدس 1، النصف 3، سدس 1، يبقى الابن 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 1. المسألة صحيحة. ماشي كده؟ يا رب يا رب يا رب تكون بتحل في البيت معايا بنفس الطريقة، وتكون أنت تسابقني في حل اللي عندي أنا في الكتاب ده علشان ما يحصلش خطأ لا منك ولا مني، تكون أمورنا ماشية كلها مستقيمة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب في غلطة حصلت معانا، حد خد بالكم ولا محدش خد باله؟ انا متاكد انتوا ما خدتوش بالكم. تصوروا وانا قلت لكم احيانا بعمل كده عمدا، انتبهوا. تعلمت عمدا دي من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يسال الطلبه شيء غلط ليرى اختبار. شوفوا احنا قلنا ايه، مساله كده صح؟ لا ليست صحيحه. ليه؟ 1 مع 1 2 مع 3 5 مع 1 6 مع 1 7. طب انا اصل المساله كام؟ 6. السهام اكثر من اصل المساله، يبقى انا عندي غلطه. ده بدهين. ايه الغلطه؟ ان الواحد ده مش موجود. قلنا اولى رجل ذكر ياخذ ما بقي تعصيبا. هل لما اجمع السهام ان 1 مع 3 4 مع 1 5 مع 1 6 6 من 6 لا يبقى شيء، فلا يبقى ابن ابن شيء. طب انت كتبت يا شيخ قدامه اولى رجل ذكر، هذا حقه حقه، كما يقول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا سميته أولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. بقي له شيء أم لم يبقى مش من همي أنا، أنا ليس من همي أن أبقي له شيء. أحيانا يدخل مسألة عام يدخل أخ ولا يبقى له شيء، قدر الله تبارك وتعالى فيه، صنع الله مش صنع يعني. طيب المسألة الثانية، قلنا أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأم، جدة. أعيد مرة أخرى، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأم، جدة. تمام كده. لما انظر المسألة الثانية دي، عندي أخت شقيقة، أخت لأب، الأخت الشقيقة أعطيها إيه؟ أعطيها زي كتاب كده؟ لا أنا عايز أفهم. الأخت الشقيقة مر معايا تاخد منفردة النصف، مجتمعة الثلثين، ملاش في السدس، لكن ممكن تاخد تعصيب لو معاها أخ. طيب هي الآن منفردة، يبقى لعدم المشارك والمعصب، ما فيش معصب. حد فاكر بقيه الشروط اللي في البيوت؟ حد فاكر بقى الشروط؟ بقى شروط ايه؟ ولعدم الاصل والفرع، فاكرين الكلام ده؟ لا، عدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث، مش موجود لا هذا ولا ذاك، لا عندي اصل ولا عندي فرع. جده دي مش جد. اذا في الحاله دي الاخت تستحق النصف، تستحق النصف. حط دايرة كده ليبين عما بجوار. طب الأخت لأب تاخد النصف؟ مش هتاخد النصف، إن في أخت شقيقة خلاص أخرجتها من النصف. ثلثين لا يصلح. طب تعصيب مفيش. طيب إيه الحل؟ ليس لها إلا السدس. والسدس ليه؟ أقول لوجود الشقيقة. مين الشقيقة يا شباب؟ الشقيقة صاحبة النصف، إحنا أعطيناها فوق صاحبة النصف، صاحبة النصف، ولعدم المعصب. توفر الشرطان فاستحقت الأخت لأب السدس. أنا كتبت الشرطين هنا، ممكن حضرتك في البيت تكتب إيه؟ بلاش تكتب الشرطين، تكتب مكانه إيه؟ تكملة للثلثين. ما في أي حرج، إجابة صحيحة، تكملة للثلثين مع الشيخة صاحبة النصف. طب الأخ لأب، هل الأخ الأب محجوب بالشقيقة ولا محجوب بالأخت الأب؟ انتبه، احنا قلنا الأخ الأب إذا انفرد وعدم الفرع وعدم الأصل يستحق السدس. هو انفرد ولا في فرع ولا في أصل، إذا يأخذ السدس. وأنا هكتب الشروط أمامك أهو، لعدم الفرع والأصل، أنا أوجد الكلام، ولانفراده. واضح معاك كده؟ طيب الجدة، تمام الجدة بتاخد حالة واحدة بس، تاخد ايه؟ السدس. هل مر معنى الجدة تاخد اكثر من السدس؟ لا، هي بتاخد نصيب الام اللي هو السدس، ما فيش غيره. طب ايه الشرط لما ده السدس؟ اقول تاخذ السدس. ليه؟ شرط واحد لو تذكروا انا حكيته وانا جلس معك، هو الشرط لعدم الام، عدم وجود الام. اذا الان عندي نصف سدس سدس سدس. اصل المساله من كام؟ 6. النصف 3، سدس 1، سدس 1، السدس 1. اجمع السهام اللي في المربعات دي اسمها السهام، واللي في القبة أعلى دي مش شيخ، اللي في القبة ده أصل المسألة. حتى أطمئن على تمام المسألة لابد أن تساوي السهام أصل المسألة، أن تساوي السهام أصل المسألة. السهام عندي 1، 2، 3 مع 3، 6، المسألة صحيحة. أعمل لك كده تمام، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنا هنا ما عملتها بسرعة أنت ما خدتش بالك، زودنا 1. لا، انا عايزك دائما اعمل الضابط لنفسك، لابد اضبط الضابط. طب ولو في تعصيب زي التعصيب ده وباقي مساله هنعطي له. طيب المساله الثالثه اللي بتقول عندنا زوجه وام، زوجه وام وجد وابن، زوجه ام جد ابن. جميل، زوجه ام جد ابن. خلينا ناخدها بالترتيب كما يقول صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. شوف أصحاب الفرائض، الزوجة صاحبة فرض تأخذ إما الربع أو الثمن. تأخذ الربع في حالة عدم وجود فرع وارث، في حالة وجود فرع وارث تأخذ الثمن. في فرع وارث ولا ما في؟ أم جد في ابن، يبقى تأخذ إيه؟ الثمن. وقل لوجود الفرع. تمام. طب الام، الام بتاخد السدس، تاخد السدس. ايه شروط استحقاقها؟ هي ام تاخد السدس على ما مضى معنا. في شيء يمنعها ان تاخد السدس؟ في الشروط احنا ذكرناها لا يوجد. اذا الام تاخد السدس. طب الجد، الجد بيحل محل الاب. خلي بالك، الجد يأخذ السدس أو السدس والتعصيب أو التعصيب بشروطه. فالجد هنا يولد من أولى منه بالتعصيب هو الابن، فيمنع من التعصيب، فينتقل مباشرة إلى إيه؟ إلى الفرض فقط لا غير، فنعطيه السدس ونقول لوجود الابن. الابن منع من التعصيب. طب والابن يأخذ الباقي تعصيبا؟ أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. إذن عندي ثمن، عندي سدس، عندي سدس، عندي تعصيب. طيب أنا منظر مسألة عندي ثمن وسدس وسدس. أصول الـ الأصل أخرجه منين؟ من 8، 6، 6. المضاعف المشترك البسيط لـ8 و6 كام؟ يا ريت تكون جلست مع مدرس وعلمك ازاي تستخرج بسهوله المضاعفات. انا مش هتعبك على فكره، احنا مع الوقت ان شاء الله هنحصر باذن الله تبارك وتعالى اصول المسائل دي في عدد معين وفي ارقام معينه، انت هتحفظها مع الوقت تلقائيا. فاحفظ مني لما يكون عندي 8 و6 عاوز اطلع المضاعف، اطلع مضاعف بتاع الكبير. الثمن مضاعفها كام؟ أي 8 و6. لو قلنا 8 المضاعف المشترك لها 16، تمشي مع 8 لكن ما تمشي مع 6، لأن هتديني 2 وكسر. أضعفها كام مرة؟ تبقى 24. 24 على 8 فيها 3، طب 24 على 6 فيها 4، يبقى كده رقم صحيح مش كسر. المضاعف المشترك البسيط كام؟ 24. ثمن 3، السدس 4، السدس 4. أجمع 4 8 11، 11 من 24 يفضل كام؟ 13. أدي للابن 13 اللي هي احنا سميناها ايه؟ أولى رجل ذكر. إذا أنا بحل المسائل بالشكل ده الموجز المختصر البسيط ده، بدأ يدخل عندي شوف سدس، نصف، ثمن، بدا يدخل عندي سدس، بدا يدخل عندي كل المسائل اللي معايا الان بدات تدخل معايا، اللي مر معايا كل الفروض التي مرت معايا من قبل بدات تظهر معي في حل مسائل السدس. طب ومع التوسع ان شاء الله تبارك وتعالى هيظهر معي بحول الله وقوتي، كلما توسعنا في المسائل هيبدا يظهر معنا التعصيب مش الفروض. انا بس قبل ما انتهي من حضرتك من الفروض طالب منك طلب، اشهد الدرس الجاي لو لنا عمر ان شاء الله هنبدا فيه شيء جديد. انا عاوز اقول لحضرتك مختصر موجز كده لاصحاب الفروض، ايه رايك تستحضر معايا؟ يلا استحضر معايا. اصحاب الفروض كام؟ 6. زي ما قال كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ عطية سالم، له تسديد رائع كده جاي موجز بيتكلم فيها الفرائض، فيقول ايه؟ يقول ان احدهم نزل المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل احد الفنادق وقال اريد غرفة، قالوا ادخل الصلاة طويلة اي غرفة تعجبك. فيقول فدخل اول غرفة فوجد مكتوبا عليها النصف، دخل الغرفة عليها النصف، فنظر الى سكانها من يسكنون غرفة النصف، فوجد زوجا وجد معه بنتا وبنت ابن ووجد أختا شقيقة وأختا لأب، فقال وما أفعل أنا مع هذه العائلة؟ هذا رجل معه أبناؤه ومعه أخواته، ماذا أصنع مع هؤلاء؟ أخرج. مضى الغرفة التي بجوارها وجد مكتوبا عليها إيه؟ الربع. فنظر إلى سكانها، مكتوب أسماء السكان، وجد مين مكتوب أسماء السكان؟ الزوج والزوجة. الله سبحانه. طب أنا أدخل أعمل إيه؟ هذا رجل وامرأته، امرأة وزوجها، ماذا أصنع معهم؟ فمضى إلى الغرفة الثالثة فوجد مكتوب عليها الثمن، فنظر إلى السكان من الذي يسكن في الغرفة؟ وجدها الزوجة منفردة، قال هذا حرام، أدخل على امرأة أجنبية لا تحد لي، حرام. مشى، ذهب الاتجاه الجانب الآخر من الصالة، مشى هكذا ذهب الاتجاه الآخر، وإذا غرفة مكتوب عليها إيه؟ الثلثان. فنظر إلى سكانها فوجد سكانها من؟ البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. قال سبحان الله، هؤلاء لا رجل لهم وأنا أدخل عليهم، غريب أدخل عليهم، حرام، هذا لا يصلح، أمضي لا تصلح الغرفة، إلى الغرفة التالية. فدخل الغرفة التي بعدها وقف على بابها مكتوب على الثلث، فوجد فيها الأم والإخوة لأم، الإخوة لأم أبناؤها يعني أبناء هذه الأم، قال هذه امرأة ومعها أبناؤها وأنا غريب، هل يصلح أدخل عليهم؟ لا لا يصلح. فمضى، فذهب إلى الغرفة، طبعا الجد أنا لما أذكره أنه يوجد أو الولد على ما سيأتي، ذهب إلى الغرفة الأخيرة الغرفة السابعة فوجد على بابها أسماء السكان، من السكان؟ وجد الأب، الأم، الجد، بنت الابن، الأخت لأب، وجد الجدة، وجد ولد الأم. قال سبحان الله، هذه عائلة بكاملها، أسكن مع عائلة لا أعرفها. فعند الغرفة الثالثة وجد نفسه مرة أخرى فين؟ كما يقول في المصطلحات المعاصرة عند الريسبشن بتاع الفندق، طلع بره تاني، فقال لأصحاب الفندق لا سكن لي عندكم. تعرف تعمل المسألة دي عند حضرتك كده، ترسم على السبورة كده مربع كبير وتقسمه إلى 6 مربعات، كل مربع تكتب عليه النصف وتكتب تحت النصف أصحابه، مربع الثاني الربع أصحابه، وهكذا مربعات كاملة. تعرف تعمل كده؟ مهم جدا. طب وتعمل ده منين؟ من غيبك، من عقلك، لا من نقلك. ما يطلعش أخ الآن طالب علم أو طالبة علم تجمع الكلام ده تكتبه من الكتاب، ما أنت لو كتبته من الكتاب ستكتبه بجودة، أنا لا أريدك أن تكتب بجودة، أريدك أن تكتب ما تحفظ. طيب نرجع تاني، أول غرفة فيها 5، الغرفة الثانية فيها كام؟ فيها 2، الغرفة الثالثة فيها 1، الغرفة الرابعة فيها 4، الغرفة الخامسة فيها 3 أو 2، الغرفة الأخيرة أو السابعة فيها إيه؟ السادسة فيها سبعة. هؤلاء هم مجمل أصحاب الفروض. أتمنى أنكم تكتبوا الجدول هذا، وتحت الجدول تعمل إيه؟ تقول أصحاب النصف الزوج بشرط كذا وكذا، البنت بشروط كذا وكذا، كل وريث اسمه وشروط الاستحقاق. ده هتكتبه في الآخر في إيه؟ في ورقة كبيرة قدر السبورة دي وأكبر، تمسكها في إيدك كده تقرأها مين تسمعها. أنا الآن لو عندي متسع في الوقت خلنا اسمحوا لي أكتبها لكم على السبورة، وأكتبها كلها من عقلي، من الغيب، من الحفظ. ليه؟ من الميراث، من التكرار حفظنا هذا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم هذا العلم الذي ننتفع به في ديننا ودنيانا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا ووفقنا وارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى: فقل لي حسبي. حسبنا ما وصلنا إليه، وجزاكم الله خير الاستماع، ونواصل في الدرس القادم فيما يجد بعد ذلك من التعصيب أو الحاجب حسب يسر الله لنا ولكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.